إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج سؤال على الهاتف. سعدنا أن نتلقى اتصالاتكم على هاتف البرنامج 40-52-999، والفاكس 442-55-33. أحييكم ويحييكم معي ثلة من الزملاء من التنفيذ على الهواء فارس العيد في المراقبة الرئيسة خميس العتيبي، واستقبال اتصالات ناصر المطلب، وهذه تحية من مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما يسعدني ويسعدكم أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري ضيف هذا اللقاء، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا ويهيئ الجميع لطاعته وعبادته.
اللهم آمين. أول الاتصالات من أم خالد من الرياض. أم خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي، شلونك أختي؟
سمعت الشيخ، السلام
عليكم. السلام.
عندي شيخ ندور كثيرة، وش قد صارتها؟
كيف حدثت هذه الندور يا أختي؟ ماذا قلتي؟
دائما تلقيت يعني أقول لعيالي والله ما تسوون كذا نظرا على عظم رغبتي كذا، ولا يعني أتقيد بالنذر.
طيب.
يعني بعد شوي
طيب تسمعين الإجابة.
عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
أنا شيخ مشاركة في بنك أصايل، والأسهم حقتي نازلة مرة يعني، وكانت 30 وشي بس 10,000، هل يعني زكاة لها ولا وش أسوي؟
طيب تسمعين الإجابة.
طيب، وفي واحدة عندي في السلك الشيخ بعد الجواب ولا؟
خليها تسأل الآن. تفضل.
بالخير يا شيخ.
حياك الله. تفضل يا شيخ.
كيف الحال؟
الله يحييكم.
مساك بخير إن شاء الله.
تفضل بالسؤال.
ومن يسمع إن شاء الله. أقول جعل ربي يوفقكم الوفق الطيب، يا دعاة الخير. ما فيه ما يوم من لدعي لكم ونور الأرض، يا رب ينور لكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أقول يا شيخ عندي بعد ننظر كثير، ما أدري دائما ننظر ودائما أحلف ودائما الله يستر.
طيب تسمعين الإجابة. الله يبارك فيك.
يا ربي يبارك لكم، يا ربي
يوفقكم،
يا ربي يوفقكم.
الله يبارك.
أقول يا شيخ جعلني مخلى منكم أنك تدعي لي لعيالي، صلاتكم مأشوم جدعان
الله
يهديهم.
اللهم
آمين يا رب العالمين.
أبشري بالخير يا أختي الكريمة، تسمعين الإجابة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأمور المشروعة في حق العبد أن يحفظ لسانه فلا يستعمله في الأيمان ولا في النذور، لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. وإذا قدر أن العبد تكلم باليمين أو بالنذر، فإنه حينئذ إذا كان ما نذر عليها وحلف عليه من الأمور الطيبة التي يطاع بها رب العالمين، فإنه يشرع للعبد أن يفعله. وأما إن كان ما حلف عليه الإنسان من المعاصي أو الأمور المخالفة للشرع أو المكروهة فيه، فإن الأولى بالإنسان أن يكفر كفارة اليمين وأن يخالف يمينه ويأتي الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وإذا حلف الإنسان على شيء فخالف مقتضى يمينه وجب عليه كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله وأهل بيته، ويكون ذلك بنصف صاع من المطعومات التي تقتات من مثل القمح أو الشعير أو الذرة أو الأرز. وقد قدر بعض أهل العلم نصف الصاع من الأرز بقرابة الكيلو والنصف، يعطى هذا المقدار لكل مسكين من المساكين العشرة. ولو قدر أن العبد قد حلف أيمانا كثيرة أو نذر نذورا غير مسمى كثيرة، فهل يجب عليه كفارات متعددة أو كفارة واحدة؟ نقول إن كانت هذه الأيمان على موضوع واحد فإنه تكفي فيها كفارة واحدة، وأما إن تعددت مواضيعها فيجب كفارة لكل موضوع على حدة. هذا ما يتعلق بسؤال السائلتين السابقة.
السؤال الثاني كان لها تقول لهم شاركة في أحد السمو كانت قيمتها 30,000 ريال ثم نزلت الآن 6,000، هل عليها صدقة في هذا؟ زكاة في هذا؟
الأسهم التي يملكها الإنسان على نوعين. النوع الأول أسهم يقصد بيعها وينوي أن يبيعها وينتظر فرص السوق ليرتفع سعرها، فهذه يجب على الإنسان أن يزكيها لكونها من عروض التجارة، وعروض التجارة مما تجب الزكاة فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والنوع الثاني الأسهم التي لا ينوي الإنسان بيعها ولا يتربص بها السوق، فهذه إن كانت في مثل هذه البلاد فإنه لا يجب على الإنسان أن يزكيها لكون الأموال الزكوية في هذه الشركات تأخذها الجهة المعنية بالزكاة، وأما ما زاد عن ذلك فإنه لا زكاة فيه لعدم وجود نية التجارة.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ سعد من الرياض.
نعم
تفضل يا أخي سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام.
أنا رميت يميني على زوجتي بس ما أكملته، يعني قلت علي أختك كذا أختك طال وكان معايا كفيلي راح قفل حنك وما كمل. ألو؟
نعم نسمعك.
فعايز أعرف ما هل عشان رد اليمين هل المطلوب بالضبط وايه بالضبط اللي حصل؟
واضح السؤال للأخ شيخ.
هل علق على شيء مستقبل ولا جزم به؟
لا ما علقت على شيء بس كان جدال بيني وبين أخوها. ما طلعت من بيتي.
طلقت أخته طلاقا باتا.
أي نعم كنت أنا وفعل خلاف وقال لي يعني زي نسبك ما شرفنيش وطلق أختي وحاجة قلت علي أخت لا قلت أختك وراح كفيلي راح مسك حنكي بالضبط اللي بعيد قال بس اسكت.
إذا تكلم الإنسان بكلمة ليست من ألفاظ الطلاق أو تكلم بحرف من حروف الطلاق ولم يكمل كلمة الطلاق فإنه حينئذ لا يقع طلاق، لأن الله عز وجل إنما علق الفرقة بين الزوجين بوقوع الطلاق، وأنت لم تتلفظ بالطلاق ومن ثم فلا يقع عليك طلاق. وأما ما أضمرته في نفسك من الفرقة بينك وبين زوجتك فهذا لا يؤاخذ العبد به ولا يترتب عليه طلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لعن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم.
ما في كفارة ولا شيء عن هذا الإيمان ولا شيء؟
ما في شيء.
حياك الله أخي الكريم.
شكرا يا أخي.
أهلا وسهلا بك. لدينا متصل آخر ونأخذ من الفاكسات. من الفاكسات أنا مجموعة حقيقة شيخ، فما بين فينا وأخرى نستقبل الأخوة المستمعين الكرام نقرأ شيئا منها على فائدة الشيخ. يقول سجدت للسهو سجدة واحدة نسيانا ثم سلمت، فماذا كان يجب أن أعمله حينما تذكرت؟
إذا نسي الإنسان سجدتي السهو أو إحدى السجدتين وتذكره بقرب من الصلاة فإنه يشرع له الإتيان بتلك السجدات، لأن سجود السهو من الواجبات، فإذا كان المرء قريبا ولم يمضي وقت كثير بعد فراغه من صلاته فإنه يشرع له الإتيان بسجود السهو ثم يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه قام لركعة خامسة فلما سلم وأخبر بذلك سجد صلى الله عليه وسلم ثم سلم، كما ورد ذلك في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأما إذا مضى وقت كثير فإنه حينئذ يكون هذا السجود قد فات محله، ومن ثم فلا يطالب الإنسان بإعادة الصلاة ولا بإعادة سجود السهو.
ولو كان جبرا لواجب.
ولو كان جبرا لواجب.
الحمد لله. الأخت أم عبد الله من جدة.
ألو.
تفضل يا أختي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
عندي بنت عندها مرض بالدم نزيف في يديها، قامت في رمضان 15 يوم وافطرت 15 يوم وش اسمه ذا ويتابع عليها النزيف باستمرار، فما ادري لو افتيت انا جايز ولا هي اول رمضان تصوم.
طيب.
بعدين تصوم واحيانا تقابلني تفطر بالغفلة ما ادري، والنزيف يعني باستمرار يجيها لان عندها سيولة في الدم عندها.
طيب شفاء الله، عندك سؤال اخر؟
عندي سؤال، عندي جدتي كبيرة في السن عصبية شوي، أحيانا تطل على بنتها بكم كلمات كذا ما أدري أنا شو الله.
طيب تسمعين الإجابة.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن من كان فيه مرض يخشى عليه إذا صام أن يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه، فإنه لا بأس في أن يفطر في شهر رمضان لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن كان مرضه هذا مرضا مؤقتا يرجى له الشفاء فإنه يجب عليه القضاء قضاء هذه الأيام التي أفطرها بأن يصوم أياما أخرى. وأما إن كان الأطباء يقولون إن مرضه لا يرجى برؤه ويقولون بأنه يتضرر بالصوم أو يزيد مرضه بسبب الصوم في الشتاء والصيف وفي جميع الأوقات فإنه ومرضه لا يرجى شفاؤه وبرؤه، فإنه حينئذ يطعم عنه عن كل يوم مسكين.
نعم أحسن الله عليكم. السؤال الآخر، تقول جدتها عصبية وأحيانا تظهر كلاما يعني فاتوا أخذ عليه.
الواجب على العبد أن يختار الكلام الطيب الذي يرضى به ربه عنه، كما قال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وكما قال سبحانه وقولوا للناس حسنا، وقال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خصوصا إذا كان هذا الكلام مما يتعلق به إيذاء الآخرين فإنه يشتد المنع منه ويشتد تحريمه، بقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
أحسن الله إليكم. الأخ مهنا من الشرقية. أخ مهنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال عزيزي؟
الله يحييك، تفضل سؤالك يا أخي الكريم.
زاد فضلك أبو حبيت بالله سيد الشيخ الله يحفظك.
سامي الشيخ اسمعك الآن، تفضل سؤال.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
أسعد الله مساك كل خير يا شيخ.
ومساك.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله.
حبيت بالله استفسر يا عزيزي عن لعن الله النامس والمتنمس الحديث. وحتى استفسر عن هل يجوز للمرأة أن تدخل حاجبيها على لون الوجه وتخط عليه بالقلم الخط زي النمط؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة إذا مثلا رفضت الحجاب عن الوجه أو يعني زي ما تقول الغشاء على وجهها أثناء خروجها من منزلها وتقول والله يعني مثلا ما تشوف لحط الغشاء على وجهها بس نزل منها
ماري
على
نصف
وجهها،
هل
هذا يجوز يا شيخ؟
نسم
الله عني
يا شيخ. السؤال الثاني واضح يا شيخ؟
واضح.
طيب اسمع الإجابة أخي مهنا.
شكرا عزيز الشيخ.
بإذن الله، الله يحييك يا حرسان.
أما بالنسبة للسؤال الأول حديث لعن الله النامصة، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي في الصحيح، ومن هنا فلا يجوز للمرأة أن تفعل النمص، والمراد به أخذ المرأة شيئا من شعر حواجبها، هذا من الأمور المحرمة والممنوعة في الشرع، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وأما بالنسبة لما سأل عنه السائل بصبغ أطراف الحواجب بلون مماثل للون البشرة، فهذا موطن خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنعه طائفة إلحاقا له بالنمص وخشية من أن يكون تشبها بغير المسلمات، وأجازه آخرون بناء على أنه لا نفس فيه وأنه لا تشبه فيه بكون غير المسلمات ينتفن، فلا يحتاجنا إلى الصبغ بمثل ذلك. وعلى كل فاجتناب المرأة هذا أولى وأحسن وأحوط لها في دينها، فإن فعلته فلا حرج عليها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإنه قد ورد في النصوص الشرعية الثابتة أن الشريعة أوجبت على المرأة تغطية وجهها، وهذه النصوص نصوص كثيرة متتابعة متوالية. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد قالت عائشة: لم أرى مثل نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية ورجع أزواجهن إليهن يخبرونهن بنزول هذه الآية، عمدنا إلى مروطهن فشققنها فاحتجبن بها فلا يعرفن كأنهن الغربان السود. فدل هذا على أن هذه الآية التي فيها وجوب تصدق على ما فعله الصحابة تفسيرا لها، فهم أعرف الناس بذلك، خصوصا أن فعلهم كان في عهد النبوة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لم يقل وهن عليهن حجاب، وإنما ألزم أن يكن وراء الحجاب. ومن ثم فإنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. وقد جاء في الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة. والمراد بالنقاب الغطاء الذي للوجه الذي يكون فيه نقب بمقدار العين. فدل هذا على أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب، ودل هذا على أن المقدار الجائز هو ما فيه أخذ أو ما فيه كشف لمقدار العينين. وأما ما زاد الكشف فيه عن هذا المقدار فإن الأصل أن يمنع منه لعموم النصوص الواردة بوجوب حجاب المرأة لوجهها.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم أحمد من الرياض.
ألو،
تفضل يا أم أحمد.
لو سمحت أبي أعرف ما حكم صور ولازم يعني نطمسها؟
طيب، صور ذوات الأرواح طبعا.
الصور التي يصورها الناس سواء كانت على شكل المجسمات والتماثيل أو كانت بالرسوم من الأمور المحرمة المخالفة للشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ومن هنا فإنه لا يجوز الإقدام على التصوير. لكن يبقى عندنا ما يتعلق بالعكس الشمسي الذي حدث في عصرنا، فإن هذا قد اختلف فيه العلماء المعاصرون، فقال طائفة بمنعه لأنه تصوير، فيصدق عليه النصوص الواردة بالمنع من التصوير وتحريمه. وقال آخرون بأن هذا ليس تصويرا، لأن المباشرة لهذه الآلة لا يأتي بصورة جديدة، وإنما هو يوثق الصورة الموجودة، فهو بمثابة المرآة التي كانت موجودة من عصر النبوة.
نعم.
قالوا وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل يقول لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، فدل هذا على أن التصوير الممنوع منه ما فيه خلق لشيء جديد وليس توثيقا للصورة التي خلق الله عليها العباد. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم بأنهم يضاهئون خلق الله، ومن استعمل هذه الآلة الجديدة لا يضاهئ خلق الله ولا يوجد خلقا مماثلا لخلق الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. أم أحمد عندك سؤال آخر؟
نعم. في أي عمر يجب تغطية البنج؟
طيب. السؤال؟
سؤالها تقول في أي عمر يجب تغطية وجه المرأة؟
إذا بلغت المرأة وجب عليها الحجاب، وذلك أن المرأة عند بلوغها تصبح من المكلفات، والبلوغ يكون بإحدى العلامات الآتية: الأولى المحيض، فإذا حارت المرأة فقد بلغت، فيجب عليها ما يجب على البالغات ومن ذلك الاحتجاب. والعلامة الأخرى الاحتلام، فإذا احتلمت المرأة فقد بلغت، فيجب عليها حينئذ الحجاب. والعلامة الأخرى نبات الشعر الخشن بجوار القبل. والعلامة الأخرى الحمل، فإذا حصلت إحدى هذه العلامات عدت المرأة بالغة، ومن ثم وجب عليها الاحتجاب من الرجال الأجانب.
البعض الشيخ يؤجل ذلك إلى حين البلوغ، تدريب الصبية الصغيرة وأهمية ذلك ما أفكر.
النصوص الشرعية قد رغبت في تدريب المراهقين على أفعال الطاعات، ومن ذلك أن الشريعة أمرت الأولياء بأن يأمروا أبنائهم بأداء الصلوات، كما في قوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهكذا أيضا فيما يتعلق بالحجاب يشرع أن تدرب المرأة عليه، وأن تؤمر بالتزام الحجاب قبل بلوغها، حتى إذا جاءها البلوغ جاءها وهي ممن يحافظ على الحجاب.
نعم. أحسن الله بكم ونفع بما قلتم. أم أحمد السؤال الأخير الله يحفظك.
هل لمس العروة من نواقض الوضوء؟
هل
لمس العروة من نواقض الوضوء؟
العورة.
نعم. السؤال واضح أختي، تسمعين الإجابة الله يحفظك.
إن كان مراد السائل مس العورة سواء كان فرجا قبلا كان أو دبرا، فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه ناقض من نواقض الوضوء، لما ورد في حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وورد مثل ذلك عن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن من مس فرجه وجب عليه الوضوء. وأما ما ورد في حديث طلق بن علي أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل تقع يده على فرجه فقال: إنما هي بضعة منك، فهذا الحديث الذي يظهر أن هذا المس كان مسا للفرج والذكر من وراء حائل.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو أحمد من الرياض، من معنا من لكم سمي؟ طيب، يبدو الأم فهد من الرياض. أهلا وسهلا بك أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك.
لو سمحت أوجه سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا مديرة مدرسة.
نعم.
وأحيانا المدرسات مثلا تغيب بسبب ظروف ابنها، وما يكون عندها عذر مرضي ولا اضطراري، لكن ابنها تعبان، وأسمح لها أن أكون فعلا عارفة أن ابنها تعبان، هل علي في ذلك شيء ولا أخصمه منها أحطها غياب بدون عذر؟
طيب سؤال آخر.
لا شكرا،
حياك الله، سؤال إجابة إن شاء الله.
هذا السؤال متعلق بنظام التعليم والتدريس، ومن يحق له الغياب ومن لا يحق، وحين لأن هؤلاء المدرسين متعاقدون مع الجامعة وبينهم وبينها عقد فيجب السير عليه، ومن ثم فهذه المسألة لا يمكننا أن نجيب عنها لعدم معرفتنا بالأنظمة واللوائح في مثل هذا الموضوع، فاسألي جهة الاختصاص.
أسأل الله إليكم. الأخ أبو أحمد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يلا أخي يوسف كيف حالك؟
أهلا ومرحبا بك.
حيا الله الشيخ سعد.
الله يحييك.
كيف حالك يا شيخ؟
هلا.
المحصر إذا أحصر أين يذبح النسك؟ هل يذبح مكان إحصاره؟ وإذا حصل ورجع إلى مكان إقامته ولم يفعل هذه الأشياء فماذا عليه؟ بارك الله فيكم.
حياك الله أبو أحمد وأهلا وسهلا بك.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر في السنة التي اعتمر فيها قبل عمرة القضية وقبل في سنة صلح الحديبية، فلما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في مكان حصره واجتزأ بذلك. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام سواء في المكان الذي أحصر فيه أو بعد أن يرجع. هذا هو الواجب على من أحصر عن البيت.
صلى الله عليكم. أبو عبد الله من مكة.
أبغيت عن شأن المسجل المسجل الله أحفظك عن شأن الموضوع هام بعد السجل.
طيب نحن نسمعك الآن وأنت على الهواء والشيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي صراحة أسئلة الله أحفظك.
تفضل.
أولا هل تسمحوا لنا تسجيل الفتوى حقكم؟ علما بأن يعني تسجيل المتصلين والمتصلات عبر الإذاعة.
تفضل سؤالك يا أخي تفضل.
السؤال الأول يعني في عادة قبلية يعني في عندنا في اليمن يعني الدماء لازم فيها القاتل. الشيخ نبغى كلمة يعني نصيحة نبغى لأن الآن تسجل الفتوى عفاك الله حفظك.
طيب
السؤال الثاني الشيخ الله حفظك عن احتجاب المرأة عن احتجاب المرأة عن يطلب أخوة الزوج. يا شيخ الله حفظك أخونا الزوج يعني ما في يعني
ما حكم احتجاب المرأة عن إخوة زوجها؟
أي والله.
طيب أبشر تسمع الإجابة أخي أبو عبد الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن هذه النبتة التي سأل عنها السائل قد حدثنا عنها كثيرا فتبين لنا من أحوالها أمور. الأمر الأول أن هذه النبتة تضعف البدن وإن كانت تقويه قوة مؤقتة لكنها تضعفه على مدى بعيد وقد تسبب له شيئا من الأمراض. وقد جاءت الشريعة بالنهي عما فيه ضرر، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان استعمال هذه الشجرة من أجل ما فيها من الضرر. وقد ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر يعني مضاعف للجسد. والأمر الثاني أن هذه النبتة لا يبذلها أصحابها ومالكوها إلا بأموال طائلة ليست بالقليلة، قد تكفي تلك الأموال البيت شهورا أو سنين. ولا شك أن الإسراف وبذل الأموال في غير الوجوه المشروعة من الأمور الممنوعة شرعا، ودليل هذا قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقوله جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في نصوص كثيرة تنهى عن ذلك. والأمر الثالث أن الجالسين على أكل أو استعمال هذه الشجرة لا يهتمون بأمر الصلاة كثيرا، وقد يحصل منهم جمع بين صلاتي الظهر والعصر بدون موجب شرعي. فالمقصود أن هذه الشجرة فيها من الضرر وفيها من العلل والحكم التي تجعلنا نظن أن الشارع قد نهى عنها بمقتضى الأقيسة الشرعية.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ. أيضا سؤال آخر يقول: حكم احتجاب المرأة عن إخوة زوجها؟
احتجاب المرأة عن إخوة زوجها من الواجبات، لأن إخوة الزوج ليسوا محارم للمرأة، فلو قدر أن زوجها طلقها أو مات عنها فإنه يجوز لهم أن ينكحوها لكونها أجنبية عنهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت.
السلام عليكم. نأخذ أحد الأسئلة بالفاكس وتنتظر معنا عبد العزيز قليلا متصلة. أحد الأسئلة يقول: قلت لأحد إخوتي الصغار أصرف لي 50 ريالا بعشرات، فأعطاني 40 ريالا، ثم قال لي: سأذهب إلى الحجرة الأخرى للإتيان بالعشرة، فهل بطل الصرف أم لا؟
هذا العقد لا يعد من عقود البيع المحضة، لأنه يسلمك المال مثلا بمثل ومنه من جنس واحد، ومن هنا فلا حرج عليكم في التأخر. ولذلك حتى في القرض قد يأتيني إنسان ويطلب مني اقتراض 500 ريال، فأعطيه 500 لأنها ورقة واحدة، فيرجع فيقوم بإرجاعي 200، ثم بعد ذلك لا يسدد هذا القرض إلا بعد مدة، وهذا محل اتفاق على جوازه.
يقول: ما معنى قول صاحب زاد المستقمع: وتبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام؟
سجود السهو على نوعين: النوع الأول سجود يشرع أن يكون قبل السلام، وهو في المذهب الأصل في سجود السهو. والنوع الثاني ما يكون بعد تسليم الإمام، إذا سلم الإمام سجد سجدتين من أجل السهو. يقول المؤلف: من كان السهو سجود السهو يشرع في حقه أن يكون قبل السلام، فإنه إذا تركه متعمدا بطلت صلاته. وأما إذا كان ذلك السجود مما يشرع أن يكون بعد السلام، فإن تركه لا يؤثر على صحة الصلاة، ولو كان الترك عمدا للفصل بينهما بالتسليم. وسجود السهو يكون بعد السلام في 3 أحوال: الحالة الأولى إذا شك الإمام وبين كونه قد صلى ركعتين أو كونه صلى 3، وغالب ظنه أنه صلى ركعتين، فإنه حينئذ يقوم بالعمل بغالب ظنه، ثم بعد ذلك يسجد بعد السلام لورود حديث ابن مسعود في ذلك. الحالة الثانية إذا سلم في أثناء الصلاة وقد بقي شيء من صلاته، فإنه يشرع أن يكون سجود السهو بعد السلام كما في حديث ذي اليدين. والحالة الثالثة إذا نسي الإنسان سجود السهو قبل السلام، فإنه يسجد بعد السلام.
أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد العزيز من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك.
أسأل عن الأدعية بالآيات اللي وردت في القرآن والسجود، يجوز ذلك آخر سورة نوح أو آخر سورة البقرة أو
اللهم
إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟
واضح السؤال. في سؤال آخر.
السؤال الثاني: هل يجوز تفريض الخادم؟ أنا أعرف أنها هربانة من عند أحد، بس ناس يعني يأجرونها، هل يجوز ذلك؟
طيب.
بالنسبة للسؤال الأول، الأصل أنه يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء في صلاته، وخصوصا الأدعية المأثورة في القرآن، ومن هنا فلا حرج عليكم أن تدعوا في السجود أو بعد التشهد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فادعوا فيه فإنه حري أو قمن أن يستجاب لكم، فدل هذا على أن السجود يشرع أن يدعو الإنسان فيه، وخصوصا إذا كان الدعاء بالآيات القرآنية لأن الأدعية القرآنية من أجمع أنواع الدعاء.
لكن لا يعد هذا من قراءة القرآن.
لا يعد هذا قراءة للقرآن، وإنما يقصد به الدعاء على ما تقدم.
نحسن الله إليكم. تقول هل يجوز تشغيل الخادمة التي تعلم أنها هاربة؟ بعض الأشخاص يستقبلون هؤلاء الخادمات الهاربات ثم يؤجرهن لغيرهم، هل يجوز يعني مثل هذا العقد معهم؟
إذا كان العامل أو الخادمة بينه وبين شخص عقد على أن يعمل معه لمدة سنتين مثلا، فهذا العقد يجب الوفاء به، ويلزم المكلف أن يقوم بعمل ما يوجبه هذا العقد، لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وحينئذ لا يحق لنا أن نساعد هؤلاء الذين تهربوا من مسؤولياتهم ولم يفوا بعهودهم بأن نمكن لهم فعل هذه المعصية، لأن الله عز وجل قد أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على المعاصي في قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أحسن الله إليكم الشيخ. أبو عبد العزيز من الشرقية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
عندي سؤالين يا شيخ الله يرحمه. السؤال الأول، أنا أقرضت قريب لي مبلغ من المال منذ 11 سنة يا شيخ، ومضى 6 سنوات ولم يعيده لي، علما بأنه وضعه تعبان. أنا اعتبرت هذا المبلغ مر الشهر الزكوي واعتبرته من زكاتي، والآن أسأل هل هذا عملي صحيح وماذا أفعل، وعلما أن نيتي لو رجع هذا الشخص لي مبلغ هذا المبلغ لا 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 لقمت بتوزيعه على الفقراء. السؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت موظف في شركة وفصلت منها وإلي حقوق أخذتهم الحين، علما بأنه شهر الزكوي في رمضان، وأنا أبني بيت وبحاجة هذا المبلغ أن أنفقه على بيتي، فهل فيه زكاة أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
حياك الله أخي كريم.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الأصل أن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين بحيث يمتلكونها، لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واللام ها هنا لام التمليك، فلا بد أن يتملك الفقراء والمساكين مال الزكاة. ومن هنا فإنه لا يصح لك أن تحتسب الدين الذي لك على غيرك من الفقراء جزءا من صدقة مالك. السؤال الثاني،
السؤال الثاني يقول ان فصل وله حقوق واخذها الان، فهل يزكيها ام لا وهو محتاج لها؟
اذا اخذ الانسان الحقوق فان المدة التي تكون قبل اخذ هذه المبالغ لا يجب عليه زكاة فيها، لكون تلك المدة لم يتيقن الانسان انه تملك المال تملكا تاما. وأما بالنسبة لما يأتي، فإنه إن أنفق ذلك المال قبل تمام السنة، سواء أنفقه في بناء منزله أو في قضاء حوائجه وشراء ما يحتاج إليه من السلاح، فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يزكي لكون الحول لم يمر به، والحول على ما تقدم يبتدئ من أخذ هذا المال وتملكه. وبالنسبة للمال الذي أخذه إذا طلبه الإنسان وجعله من أموال التجارة، فحينئذ لا ينقطع الحول، لأن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة أو العكس، هذا لا يقطع الحول.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، في يوم كنت أصلي صلاة الظهر وراء الإمام، والحس كنت لاعب 3 ركعات، والإمام قام جاب ركعة زيادة، صاروا 5، وأنا الحين يصيروا 4، الحين يصيروا 4 علي ولا أقوم أجيب ركعة؟
طيب.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، في يوم دخلت صلاة العشاء وكان في فرجة ضيقة، فرجة بس ما تسلح لي، فأزحت الصفوف شوي قربتهم من بعض عشان أدخل في هذه الفرجة أكمل الصف. بعدين بعد الصلاة واحد كلمني قال تخط يعني تسوي هذا منهي عنه، فما حكم هذا؟
طيب.
لا سمحت بس.
تفضل.
سؤال، ما الخشوع سبب إغماض العينين في الصلاة؟
ما حكم إغماض العينين في الصلاة من أجل الخشوع؟
طيب
أبشر إن شاء الله. بارك الله فيك يا عبد الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة زائدة عن الركعات المفروضة في تلك الصلاة فإنه لا يجوز للمأمومين أن يتابعوه على هذه الركعة، لكون هذه الركعة زيادة باطلة مخالفة للشرع. ومن قام منهم إلى الخامسة وجب عليه أن يعيد الصلاة متى كان عالما بأن هذه الركعة خامسة. ولو قدر أن إنسانا قد أتى وقد فاتته ركعة وصلى مع الإمام، فلما قام الإمام للخامسة قال سأحتسبها بدل الركعة التي فاتتني، قلنا له هذا خطأ ولا يسوغ شرعا، لأنه لا بد من تسليم، لا بد من المتابعة في ركعة صحيحة. نعم.
وإذا كان لا يعلم تسقط عنه شيخ، يعني تكون صلاة إن شاء الله صحيحة؟
إذا كان لا يعلم بأن الركعة الزائدة الركعة الخامسة
واصل لا أعلمها هي الرابعة
زائدة، لا، في مثل حال السؤال السائل هو قد أدرك ركعة قبل التشهد الأول، فمعناها أنه يعرف أنه قد صلى ثلاث ركعات بعد التشهد الأول، فهو يعلم بذلك.
يقول دخلت صلاة العشاء ثم قربت وجدت فرجة صغيرة قربت الصفوف فنهاني أحدهم بعدها.
التقريب بين المأمومين في الصلاة بحيث لا يضايق بعضهم بعضا هذا من الأمور الطيبة المشروعة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف ويأمر بإزاق المناكب، ومن هنا فأنت إن شاء الله مأجور بذلك ولا حرج عليك فيه.
إغماض العينين من أجل خشوع الصلاة،
أهل العلم ينصون على أن الإغماض إغماض العينين في الصلاة من الأمور المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في أثناء صلاته، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن بعض الصحابة نهوا عن ذلك.
ما شاء الله عليكم. الأخت أم خالد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ كان في رمضان والدة وخلصت 15 في شعبان والدة خلصت 15 رمضان، بعدين جت الدورة أسبوع وغسلت منها، بعدين يا شيخ ظهر علي دم وأنا أصوم، ما حكم الصلاة والصوم؟
طيب. في سؤال آخر خالد؟
السؤال الثاني، جزاك الله خير، أنا أعاني من كثرة في الوسوسة في الصلاة، ما تنصحوني بهذا؟
طيب.
جزاكم الله خير وشكرا.
طيب.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن كان هذا الدم دم عادة بصفاته المعتادة فإنها تترك من أجله الصلاة، إذا كان بين هذا الدم والدم الآخر مدة معتادة تكون بين الحيضات وهي 13 يوما، وأما إن كان هذا الدم ليس على صفة دم العادة أو لم يكن بينه وبين الحيضة الأخرى هذا المقدار من الأيام فإنه يعد دم فساد يجب عليها أن تتوضأ معه لكل صلاة. وأما بالنسبة لسؤالها الثاني المتعلق بالوسوسة في الصلاة، فليعلم أن هذه الوسوسة من الشيطان من أجل أن يحزن العبد ومن أجل أن ينفره من الصلاة، فوجود هذه الوسوسة لا يؤثر على الإنسان ولا يأثم به، وإنما يأثم بالاستجابة لهذه الوساوس وإعادة الأعمال الصالحة من أجلها. ومن هنا فإنه لا يأثم الإنسان بهذه الوسوسة لكنه يأثم بالاستجابة لها، وإذا وجد العبد هذه الوساوس وجب عليه أن يقطع التفكير فيها وأن ينتهي عن إعادة ذكرها في قلبه أو عقله، ويعلم بأنها من الشيطان، والاستجابة للشيطان من الأمور المحرمة الممنوعة شرعا. وإذا شك العبد وكان هذا الشك ناتجا عن وسوسة فلا يلتفت إلى هذه الوساوس. وإذا فرغ العبد من صلاته أو عبادته ثم بدأت معه الوساوس فلا يلتفت إليها. والذي نوصي الجميع وخصوصا من عنده مثل هذه الوسوسة أن يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن الشياطين تنفر وتهرب من ذكر الله سبحانه وتعالى. ونوصيهم بتخصيص الاستعاذة، يستعيذ الإنسان من الشيطان، لأن الله قادر على إزالة وساوس هذا العدو المبين من قلب ابن آدم.
السلام عليكم. الأخ بشير من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سعد، طول عمرك، هل هناك فرق بين الشفاعة أو في الشفاعة عند الحاكم الإداري، الشفاعة بالحدود عند الحاكم الإداري أو الحاكم القضائي؟ بمعنى أن إذا كانت القضية عند حاكم إداري لا بأس الشفاعة فيها. أتمنى أن يكون السؤال واضح.
الأصل أن الشفاعة تكون قبل بلوغها للسلطان إذا كانت تلك الحدود مما يتعلق بحقوق الآدميين كما في السرقة. وأما إذا بلغت السلطان أو نوابه فإنه حينئذ لا تحل الشفاعة، ولا يجوز لهم أن يستجيبوا لمن شفع في مثل ذلك. فقد ثبت أن صفوان ابن أمية أتى بسارق قد سرق منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع، فقال إني قد عفوت عنه. قال هلا كان قبل أن تأتيني به؟ وجاء في الحديث الآخر تعافوا عن الحدود ما لم تبلغ الأئمة، فإذا بلغتهم فلعن الله الشافع والمشفع. وإن كان هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم من جهة إسناده.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير بالفاكس، يقول رجل توفي هذا العام بعد رمضان ولم يصم شهر رمضان لأنه كان في مرض لا يستطيع الصيام، فماذا يجب على أولاده الآن؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا المريض على أنواع. النوع الأول إن كان هذا المريض قد ذهب وزال عقله فلا يجب عليه شيء وليس على ورثته شيء. وإن كان هذا المريض فيه مرض لا يرجى شفاؤه وبرؤه فإنه حينئذ يجب على ورثته أن يخرجوا عنه كفارة بإطعام مسكين واحد عن كل يوم. وأما إن كان هذا المريض فيه مرض لكنه ليس مما يظن بقاؤه ودوامه فإنه حينئذ لا يجب عليهم شيء، لكونه لم يتعين عليه الصوم، لأنه جاز له الإفطار في رمضان لمرضه، وجاز له تأخير القضاء إلى بداية رمضان الآتي، ورمضان الآتي مات المكلف قبله ومن ثم لم يجب عليه شيء. وبعض أهل العلم يقول يجب أو يستحب لورثته وأوليائه أن يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا هو ملخص هذه المسألة لاحتمال السؤال المذكور لهذه الأحوال السابقة. أسأل الله للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم يا الشيخ. بهذه الإجابة أيها الإخوة نختم هذه الحلقة وتقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، وهذه تحية من الإخوة الذين كانوا معنا في هذه الحلقة في التنفيذ على الهواء فارس العيد في المراقبة الرئيسة الخميس الأتيبي، استقبال اتصالاتنا في المكتب الإخراج محمد بن سعيد الشمري، هذه تحية مقدم البرنامج يوسف بن صالح العقيل. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة. يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.